السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فعلى بركة الله تستأنف الدروس العلمية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الثلاثاء غرة شهر شعبان. بلغنا وإياكم المولى شهر رمضان، وجعلنا وإياكم من المقبولين والمعتقين من النار، ووالدينا والمسلمين أجمعين. وكما نقول دائما، إن من الاختيار والاصطفاء أن يجتمع أحبة المصطفى في رحاب مسجد المصطفى لتدارس هدي المصطفى. نسأل الله جل وعلا أن ينضر منا ومنكم الوجوه، وأن يجعل هذا اللقاء المبارك المتوج بشرف المكان والزمان والرسالة والمعنى والمغزى، أن يجعل هذا اللقاء المبارك ممن تتنزل عليه السكينة وعلى الحاضرين فيه وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنك جواد كريم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة. الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. ولقد جاءه الوحي مرة كذلك، وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، فثقلت عليه حتى كادت ترضها،
صلى الله عليه وسلم. لا زال المؤلف رحمه الله في بيان مراتب الوحي، مراتب نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المصنف أنها ثمانية. كم عدد مراتب الوحي الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثمان مراتب. المرتبة الأولى الرؤية الصادقة، وقد كان الحديث عنها في الدرس الماضي. المرتبة الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه عليه الصلاة والسلام من غير أن يراه. الثالثة أنه كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له. هذه ثلاثة مراتب، أو ثلاث مراتب، مر ذكرها في الدرس الماضي. الآن المصنف رحمه الله يكمل هذه المراتب فيقول: المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه، يعني الوحي، في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه، فيتلبس به الملك. أنه كان يأتيه الملك بالوحي، يأتيه الملك بالوحي في مثل صلصلة الجرس، يعني له صوت، وكان أشده عليه، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه عليه الصلاة والسلام ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها صلى الله عليه وسلم. هذه هي المرتبة الرابعة، يأتيه الملك بالوحي فيكون له صوت مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية في غريب الحديث والأثر: أي سال عرقه، ليتفصد عرقا أي سال عرقه، تشبيها بكثرته بالفصاد، وهو خروج الدم الفصد المعروف. وعرقا قوله يتفصد عرقا، ما إعراب عرقا؟ منصوب على التمييز، منصوب على التمييز، والفصد قطع العروق كما قال ابن منظور في لسان العرب. وهذا دليل على شدة نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وثقله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل في حسه، وثقيل في معناه أيضا وفي رسالته والمسؤولية في تبليغه. وهذا حصل له مواقع وأحوال، وقائع وأحوال، ومر ذلك في هذه الحادثة التي ذكرها المصنف رحمه الله: حتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. الله أكبر. كل ذلك بأمر الله، وكل ذلك دليل على عظم أمره ووحيه ومكانته. فكيف يا عبد الله، وكيف أنت يا تابع رسول الله ويا محب رسول الله، وأنت تسمع الوحي والوحي يقرع أذنيك في القرآن وفي السنة، ومع ذلك يمر عليك الأمر مرا سريعا؟ الواجب أنك حينما تسمع الوحي ويبلغك الوحي في القرآن، في الصلاة، في تلاوة القرآن، وكذلك في السنة، أن يكون ذلك وقعه ثقيلا عليك في تلقيه، في قبوله، في عملك به، في كونك تطبق الوحي تطبيقا صحيحا، اتباعا للأوامر واجتنابا للزواجر. وأولى ذلك وأعظمه التوحيد، توحيد الله جل وعلا، وإخلاص الدين له، وإفراده بالعبادة. كم نقرأ ونسمع في الوحي ويلقى على آذاننا ونحن نسمعه الوحي في العبادة، فهل عبدنا الله حق عبادته؟ وهل قدرناه حق قدره؟ وهل وحدناه حق توحيده؟ وهل اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق اتباعه؟ وكذلك قل في مثل ذلك في الصلوات، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، ونحن يقرعنا الوحي ونسمعه دائما وأبدا. فانظروا كيف كان وقعه ثقيلا على نبينا وحبيبنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يحس بثقل ذلك الوحي حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. وحينما يضع يده مرة على أو فخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنهم وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، فتثقل عليه حال نزول الوحي عليه حتى كادت تردها، يعني تفتتها من ثقل الوحي وشدة وقعه عليه. وهذا حصل كما عند البخاري رحمه الله من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. الآية 95 من سورة النساء قال: فجاءه ابن أم مكتوم غير أولي الضرر. لاحظوا، ابن أم مكتوم رضي الله عنه من ذوي الضرر ومن ذوي الأعذار وهو يمليها عليه. جاءه ابن مكتوم وهو يملي هذه الآية على زيد بن ثابت رضي الله عنه: وإن فخذه على فخذه، يعني على زيد بن ثابت. فقال عبد الله ابن أم مكتوم: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم السياق الآن لزيد بن ثابت: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. فكانت سلوى لذوي الأعذار، ومنهم عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. إذن هذه المرتبة الرابعة من مراتب الوحي. المرتبة الخامسة:
الخامسة أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم.
نعم، الخامسة يعني المرتبة الخامسة من مراتب نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنواع ذلك وأقسامه. الخامسة أنه يرى الملك، النبي عليه الصلاة والسلام يرى الملك في صورته وهو جبريل عليه السلام التي خلق عليها، يراه في صورته التي خلق عليها. وصورة الملك صورة عظيمة تدل على عظم الخالق جل وعلا وقدرته النافذة وحكمته البالغة. صورة جبريل له 600 جناح تسد الأفق، يراه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصورة. فيوحي إليه جبريل ما شاء الله لجبريل أن يوحيه على محمد صلى الله عليه وسلم. كم وقع ذلك له؟ وقع له مرتين، وكلها ذكرها الله عز وجل في سورة النجم في الآية 7 وفي الآية 13: ولقد رآه بالأفق المبين، هذه في التكوير، ما كذب الفؤاد ما رأى. ولقد رآه يعني رأى محمد عليه الصلاة والسلام جبريل، وليس رأى الله كما سيأتينا في الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. إذن الآيات التي وردت في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل في المرتبة الخامسة من مراتب الوحي: قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، والآية التي قبلها ما كذب الفؤاد ما رأى. نعم، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث مسروق التابعي قال: كنت متكئا عند عائشة فقلت أو فقالت يعني عائشة لمسروق: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بهن فقد أعظم على الله الفرية. شوف عائشة رضي الله عنها وهي التي تثبت معرفتها الصحيحة والحقيقية لقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف متى رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وهل رأى ربه تقول عائشة رضي الله عنها: ثلاث من زعم من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ تقول عائشة: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. طيب، ولقد رآه بالأفق المبين، ما كذب الفؤاد ما رأى؟ الجواب عند جمهور السلف والصحابة رضي الله عنهم أنه ما رأى جبريل ربه، ولكن رأى محمد جبريل، في قوله رآه ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى، كل ذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للملك جبريل. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أيضا مخرج في الصحيح. هذه الأولى: من زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه. ولهذا مذهب السلف رحمهم الله أن الله لا يرى في الدنيا، أن الله لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، ولكن الثابت رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. ولهذا قال لها مسروق، قال لعائشة رضي الله عنها: أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت جوابا قاطعا: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو جبريل يا عائشة، إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع إلى قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فالله جل وعلا في الدنيا لا تدركه الأبصار، في سورة الأنعام الآية الثالثة بعد المئة. أولم تسمع، هذا عائشة رضي الله عنها تؤكد هذه الحقيقة، وهي عدم الرؤية، عدم رؤية الله في الدنيا. قالت: وما كان لبشر، تستشهد بالآية في سورة الشورى الآية الحادية أو الواحدة والخمسين: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. طيب، هذه الآية ذكرت ثلاث مراتب، وقد ذكر المصنف ثمانية مراتب، فكيف نجمع بين ذلك؟ نقول: نعم، ثبت هذا في القرآن في ثلاث مراتب، وهناك آيات أخرى وأحاديث من السنة بينت المراتب الأخرى. ثم ختم الآية بقوله: إنه علي حكيم. ولاحظ اللطيفة القرآنية في ختام آيات مراتب الوحي بالعلو، في نزول الوحي من العلو إلى الدنو، أو دليل على علو مكانة الوحي مكانا ومكانة. وأيضا حكيم، الحكمة، الحكمة في إنزاله الوحي وفي تنويعه هذه المراتب لحكمة يعلمها الله جل وعلا، وقد ظهرت وتظهر حكمتها للرسل وللعلماء ولقارئ كتاب الله عز وجل. هذا الأول. تقول عائشة: من زعم أن محمدا رأى ربه في الدنيا فقد أعظم على الله الفرية. الثاني رضي الله عنها تقول: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. سؤال لهؤلاء الذين يحدثون في الدين وقد يكون جهلا منهم، يعملون أعمالا لم يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعملها صحابته وهم أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تفعلها القرون المفضلة ولا الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هل الرسول ما بلغ، أو أن عندكم علم ما بلغ الرسول وما بلغ الصحابة؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فالاتباع الاتباع، الحرص على السنة يا أهل السنة ويا أتباع رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، من حبه أن نتبع سنته. وقد مات عليه الصلاة والسلام وقد بلغنا البلاغ المبين. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للصحابة منه علما، وعلم أصحابه حتى آداب قضاء الحاجة. فكيف تفعل الأفعال المخالفة للسنة ولم يكن يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات، في الأقوال، في الأفعال، في التصرفات، في الأحكام، في القضايا، في مصادر التلقي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم تجريدها عند بعض الناس، في الأخلاق والقيم، في التعامل مع الناس؟ يجب على أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرصوا على ذلك، فضلا عن أن يحدثوا عبادات في أيام أو في ليال أو في مناسبات لم يكن عليها سلف الأمة الأثبات. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحكاية حال المبتدعة والمحدثين في الدين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ وحشى عليه الصلاة والسلام، وكأنه كتم شيئا من الوحي أو العلم لم يبلغه أمته وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم، هذه الثالثة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في الغد، يعني علم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. فعجبا ثم عجبا من أناس يدعون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، فضلا عن أنه يجلب خيرا أو يدفع ضررا أو يشفي مريضا أو يقضي حاجة. هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعرف القدر في العبودية للنبي عليه الصلاة والسلام، والقدر في الرسالة، وأنه لا يطلع على علم الغيب إلا الله جل وعلا. ومن يطلع الله عليه، أعني الغيب، من أنبيائه ورسله، إلا من ارتضى من رسول، نعم، في بيان الوحي. فهذه أمور ينبغي أن يعرفها الناس حتى لا يخلطوا بين مقام العبودية ومقام الرسالة ومقام النبوة ومقام الألوهية. فليتنبه لذلك بعض المسلمين الذين يقعون في مخالفات. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إطرائه فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد ناداه الله بالعبودية في أشرف المواقع والوقائع. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فالعبودية شرف عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن من زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بما في الغد، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الأرض الغيب إلا الله، الآية 65 من سورة النمل. إذن هذه هي المرتبة الخامسة. عرفنا الآن أيها الإخوة منهج السلف في الرؤية، في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه في الدنيا، وأن ابن عباس رضي الله عنه له مذهب، وهو ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وعائشة ترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الدنيا، وعلى هذا أكثر الصحابة وجمهور أهل العلم. وقد جمع المحققون ومنهم الحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين حديث عائشة وبين حديث ابن عباس، فقالوا حديث عائشة محمول على منع الرؤية البصرية، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات الرؤية القلبية. وهذا جمع بديع وحسن بين قولي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. السادسة.
السادسة ما أوحاه الله.
ليش نصبت السادسة؟
مراتب يا شيخ.
أيوة، لأنه قال مراتب.
مراتب.
هذه لفتة جميلة.
بدل.
ولك أن تقول السادسة والأولى لأنه طال الفصل. نعم. أن ترفعها لأنها على الاستئناف. نعم. يعني المرتبة السادسة ما أوحاه.
ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها.
سنت. نعم، هذه المرتبة السادسة الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. الصلاة فرضت متى يا جماعة أيها المصلون؟ فرضت ليلة الإسراء والمعراج. في حديث ومحاورة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ربه، وأيضا مرورا بموسى عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في شأن جبريل في سورة النجم، في شأن جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليلة المعراج، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. هذا في الرؤية البصرية من محمد لجبريل، وفي الرؤية البصرية في مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان أهل العلم كما في حديث عائشة قالوا إنها الرؤية القلبية، ولهذا نقول البصرية من محمد لجبريل والقلبية من محمد لرب العزة جل جلاله. وهكذا نستطيع أن نجمع بين أقوال أهل العلم في هذه المسألة. إذن هذه المرتبة هي مرتبة الوحي في السماء عند سدرة المنتهى فوق السماوات، وحصل هذا ليلة المعراج هي عن طريق جبريل وهو في السماوات العلى. والمرتبة التالية في كلامه مباشرة بلا واسطة اللي هي المرتبة السابعة.
فضل. السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء.
جميل. إذن المرتبة السابعة المحادثة، الكلام بين الله وبين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بلا رؤية حصل كلام. ولهذا هل رأيت ربك؟ تقول عائشة رضي الله عنها له، قال نور أنا أراه. وهذه حكمة من الله عز وجل، ولو رآه لأحرقت يعني أنواره كلما كل من شاهده، وهذا من عظمة الخالق جل وعلا. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام ربي أني أرني أنظر إليك، قال لن تراني. وهذا نص واضح في عدم الرؤية المباشرة، لكن الكلام والمحاورة حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، إلى قوله سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذه حكمة من الله عز وجل، والبشر والخلق ومنهم الأنبياء ليس عندهم القدرة والإمكانية الجسدية على أن يروا هذه العظمة وهذه القدرة في الدنيا، فادخرها الله عز وجل في الآخرة. وأيضا هي ابتلاء واختبار لنعمل لنحقق الفوز بالجنة ورؤية الله جل جلاله. اللهم يا الله إنا نسألك أن تمتعنا ووالدينا والمسلمين بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. نعم، هذه هي المرتبة السابعة كما في حديث الإسراء. وحديث الإسراء هذا في فرض الصلاة، الكلام كلام الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في فرض الصلاة، وحديث مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام لربه حينما فرض عليه 50 صلاة، وقد ثبت ذلك في الصحيحين، قال ففرض الله علي 50 صلاة. انظروا يا إخوتي تيسير هذه الشريعة، اليسر في هذه الشريعة مقصد عظيم جاء في كل الأحكام. الصلاة أول ما فرضت 50، ثم اختصرت إلى 5 صلوات في حديث مشفق رحيم ودود بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين محمد عليه الصلاة والسلام، يذهب يسمع أن محمد عليه الصلاة والسلام كلام ربه، ثم يمر بموسى ويقول ما فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لن تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. ولهذا كان موسى عليه الصلاة والسلام له فضل علينا نحن أبناء هذه الأمة، ومنهجنا ومنهج أهل السنة والجماعة حب واتباع جميع الأنبياء وعدم التفريق بينهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن نحب موسى ونحب عيسى، لكن القوم لا يحبون محمدا عليه الصلاة والسلام. فانظروا الفرق بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر والعياذ بالله. فالحقيقة أن هذه القضية في عقيدة المسلمين تثبت أن هذه الأمة أمة العالمية وأمة الرسالة، لأنها تؤمن بجميع الرسالات. لكن الاتباع في العقائد الأصل واحد، وفي الفروع نحن متعبدون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال موسى لمحمد عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء: ما الذي فرض الله على أمتك؟ قال: فرض عليهم 50 صلاة. قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. ثم لم يزل يراجع ربه عز وجل حتى صارت 5. يا لا يسر هذا الدين، ويا لا رحمة الله بعباده. تصوروا لو أنكم تصلون 50 صلاة في اليوم، كم يبقى لأنفسكم ولأزواجكم ولأهلكم؟ أحيان كثير من الناس والعياذ بالله يتثاقل هال5 صلوات، قد يتثاقل عن صلاة الفجر وصلاة العشاء، فكيف لو صارت 50 صلاة؟ فأكثروا من الحمد والشكر واللهج بالثناء لله عز وجل على رحمته بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك كثرة الصلاة والسلام عليه وعلى رسل الله جميعا، فهي 50 في الأجر 50 في العدد. نضرب من فضل الله أن 50 التي نسخت نسخ العدد فقط ولم ينسخ الأجر، وهذا من عظيم فضل الله. أفلا يستحق منا خالقنا ورازقنا والرحيم بنا والأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا أن نفرده بالعبادة وأن نجتهد في رضاه عنا في هذه الدنيا، وذلك بإخلاص الدين له وتوحيده واتباع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام والمحافظة على العبادات والأخلاق والمعاملات وأحكام الإسلام كلها. وفي صحيح البخاري: فقال الجبار: يا محمد قلت لبيك وسعديك. قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب. قال: فكل حسنة بعشر أمثالها. كيف كانت 50 في الأجر و5 في العدد؟ كل حسنة بعشر أمثالها، خمسة في عشرة تكون 50، فهي 50 في أم الكتاب وهي 50 عليك. هذا حديث الله وكلام الله ليلة الإسراء لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا صريح في تكليم الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تأكيدا لهذه المرتبة وما ذكره السلف الصالح فيها: هذه 7 مراتب، 7 مراتب كانت تكون محل اتفاق. ليش ما قال 8 كما تذكر؟ لأنها محل خلاف، ولهذا قال: وقد زاد بعضهم مرتبة 8. نعم، إذن 7 متفق عليها محل إجماع، والثامنة محل خلاف، وسنجلي إن شاء الله الخلاف بدليله في هذه المسألة. نعم.
وقد زاد بعضهم مرتبة 8 وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب، وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة.
أحسنت. نعم، هذه هي المرتبة 8 التي ذكر المصنف رحمه الله أنه زادها بعض أهل العلم. ما هي المرتبة 8؟ أن الله سبحانه وتعالى يكلم نبيه عليه الصلاة والسلام كفاحا، كفاحا يعني مواجهة من غير حجاب، كما في قصة عبد الله بن حرام أنه يعني من مكانته رأى ربه كفاحا أو سيرى ربه كفاحا من غير حجاب. فهل حصل هذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه كفاحا من غير حجاب؟ اختلف الأئمة وأهل العلم والسلف والصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة على قولين، منهم من يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه كفاحا، وهذا مذهب عائشة ومذهب جمهور السلف رحمهم الله، بل حكى الإمام الدارمي رحمه الله إجماع الأمة على ذلك. وهل يسوغ الإجماع مع حصول الخلاف وهو خلاف ابن عباس رضي الله عنهما؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما كما قلنا في المسألة سابقا أنه يرى أن الله عز وجل كلم محمدا ورآه محمد كفاحا من غير حجاب، من غير حجاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تحقيق هذه المسألة، وأرجو أن يتنبه لها طلاب العلم لأنها أحيانا قد تكون مثار خلافات، ونحن ينبغي أن نحرص أيها الإخوة على الدليل، ينبغي أن نحرص على الأدلة، ولا سيما ونحن في الحرمين الشريفين على منهج الدليل، لا نعلي جانب الخلاف المذهبي بين المسلمين، وإنما نحث المسلمين جميعا على اتباع الكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مع رعاية الأدب ومكانة أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة النعمان رحمه الله، والإمام مالك بن أنس رحمه الله، والإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. لكن هؤلاء الأئمة هم من حثوا أتباعهم على أخذ الدليل من الكتاب والسنة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا جاءكم في قول ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله فخذوا بقول الله وقول رسوله واضربوا بقول عرض الحائل. هكذا كان الأئمة رحمهم الله يربون أتباعهم على هذا المنهج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة 509: وأما الرؤية، يعني رؤية النبي لربه عليه الصلاة والسلام، فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما، فقال عائشة: أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. وهذا جمع حسن بديع. الأدلة التي تقول إنه رأى ربه نقول هذا في الفؤاد، والذي تقول إنه لم يرى ربه نقول هذا بالعين والبصر، فهو لم يراه ببصره بالعين، نعم، لكنه رآه بالفؤاد، ما كذب الفؤاد ما رأى. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما مطلقة، جاءت مطلقة، ولهذا حمل بعضهم على الرؤية البصرية، لكن كلام شيخ الإسلام رحمه الله يؤكد على أنها مقيدة بالفؤاد. تارة يقول رأى محمد ربه، ثم يقول رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لفظ صريح أنه رآه بعينه، ولهذا الأصل عدم الرؤية البصرية، لنجمع بين الأدلة وبين مذاهب الصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله بنفس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: تارة يطلق الرؤية وتارة يقيدها بالفؤاد، فهذا دليل على أنها إن قيدت بالفؤاد فهي مقيدة، وهذا أمر واضح، وإن أطلقت فالأصل عند علماء الأصول أن المقيد مقدم على المطلق، المقيد مقدم على المطلق، ولهذا قال بفؤاده، ما نص على أنه بعينه، فتأتي الأدلة المقيدة فتثبت لنا أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد دليل يقيده، وقد جاءت الأدلة بتقييده بالفؤاد. فليتنبه لهذا، لأنها مسألة اختلف فيها السلف واختلف فيها أهل العلم، ولا يزال بعض الناس يذكيها إلى اليوم فيه بعض المذاهب والمشارب، ولهم رؤى ويعني مذاهب في رؤية الله حتى في الآخرة. فكيف يتجرأ المسلم أن يحرم نفسه بنفسه أنه لا يرى الله في الآخرة وهذا جزاؤه؟ فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على النصوص والأدلة، وعند الخلاف وظاهر التعارض يحرصوا على الجمع بينهما، يعني بين الأدلة وبين المذاهب، كما في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا لم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه. الإمام أحمد رحمه الله لم يثبت عنه أو ينقل عنه أو ينقل عنه أحد من أصحابه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه، لكن طائفة من أصحاب أحمد رحمهم الله سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين. والصواب كما قلنا في القاعدة أنه يضم المطلق على المقيد ويحمل المطلق على المقيد، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس في الرؤية البصرية، فلا يكفي الأخذ بالمطلق وفيه ما يقيده، والذي يقيده ما كذب الفؤاد ما رأى. إذن كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين، هذا كله الكلام لشيخ الإسلام، وهو كلام نفيس يحقق مذهب السلف في هذه المسألة ويجمع بين الأدلة والمذاهب في هذه المسألة المهمة. قال وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصريحة على نفيه أدل، النصوص الصريحة على نفي الرؤية البصرية أدل، لأن الرؤية إن جاءت مطلقة فنذكر المقيد، والمقيد هو الرؤية بالفؤاد، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. وهذا الحديث فيصل في حسم النزاع في المسألة، حديث أبي ذر في الصحيحين قال سألت رسول الله في حديث أبي ذر هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور أنا أراه، يعني لم أراه، رأيت نورا فقط ولم أراه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنراه أو يرانا لا لنريه من آياتنا. وهذه آية الحقيقة في بيان وجه الاستدلال والاستنباط لمنع الرؤية البصرية، وهذا واضح. كيف تدل آية الإسراء على إثبات الرؤية القلبية ونفي الرؤية البصرية؟ لأنه قال لنريه من آياتنا، وهي فرض الصلاة. وهذا الحديث الحقيقة كما قلت لكم يحسم النزاع في المسألة. ولو كان قد رآه نفسه بعينه لقال لنريه إيانا أو ليرانا هو، لكان ذكر ذلك أولى، لأن مقام الرؤية أبلغ من مقام رؤية الآية لنريه من آياتنا. كون رآه مباشرة وحادثه وكلمه رؤية وحديثا أبلغ من لنريه من آياتنا، فلما اكتفى بقوله لنريه من آياتنا دل على أنه لم تحصل الرؤية وإنما حصل رؤية الآيات. واضح وجه الاستدلال؟ واضح جدا. نعم. قال تعالى أفتمارونه على ما يرى، هل فيها احتجاج على إثبات الرؤية البصرية، وش اللي يوضحها؟ تفسير القرآن بالقرآن، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. شوف كيف حينما يجمع الإنسان الآيات بعضها ببعض، وش ظل من ظل إلا أنه يأخذ آية ويترك الآيات الأخرى في مسائل في الاعتقاد، وفي مسائل حتى في استحلال النفوس المسلمة، ويعني من يخطئون في تطبيق آيات مثلا الردة ولا الكفر على المسلمين، لأنه يمسك بعض الآيات ولا يضم بعض النصوص بعضها إلى بعض، وهذا الحقيقة منهج مخالف لمنهج السلف الصالح. ولو كان قد رآه بعينه لقال لقد رأى ربه، أو لقد رأى محمد ربه، أو لقد رأى الله، أرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن قال لقد رأى من، ولاحظ حتى من، ما بكل الآيات، من التبعيضية، من آيات ربه الكبرى وهي فريضة الصلاة. ولو كان رآه بعينه لما قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وإنما قال رآه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري في تحقيق هذه المسألة، الجمع بين إثبات ابن عباس للرؤية ونفي عائشة الرؤية رضي الله عنهم أجمعين بأن يحمل النفي على الرؤية البصرية، بأن يحمل النفي على رؤية البصر، ويحمل إثبات الرؤية على رؤية القلب والفؤاد. وبهذا يتبين القول الحق في هذه المسألة وينتفي الخلاف. واضح؟ هل يرى العباد ربهم في الدنيا؟ من يجيب؟ نبغى واحد يجيب من زملائنا في هذه الفئة العزيزة الغالية. يا سلام، يقول لا، يعني القول الصواب أنه لا يرى، ونسأل الله الذي حجبنا رؤيته في الدنيا أن يمتعنا بها في الآخرة، إنه جواد كريم. نعم. فصل.
السؤال يا شيخ.
نعم.
هل المصنف رتب الثمانية ترتيبا أفضليا؟
عفوا،
المصنف رتب الثمانية ترتيبا أفضليا،
إما من حيث الأفضل وإما من حيث كثرة الوقوع، كثرة الوقوع أو الترتيب الزمني. شوف، لاحظ حادثة الإسراء ولاحظ حادثة الرؤى الصادقة، لأنه كان في أول الأمر الرؤى الصادقة، ترتيب الزمني أو الترتيب الأفضلي أو كثرة الوقوع. نعم.
فصل في ختانه صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ولد مختونا مسرورا، وروي في ذلك حديث لا يصح، ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات وليس فيه حديث ثابت، وليس هذا من خواصه، فإن كثيرا من الناس يولد مختونا. وقال
نعم، هذا فصل جديد يريد المصنف فيه أن يبين للقارئ شيئا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الصفة هي صفة الختان. هل النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، أو أنه ختنته الملائكة يوم حادث شق الصدر عليه الصلاة والسلام، أو القول الثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه؟ هذه ثلاثة أقوال في المسألة، وهذا من دقة المصنف رحمه الله، وإلا الأمر قد لا يترتب عليه كثير يعني فائدة، لكن من المهم أن يعرف أتباع النبي عليه الصلاة والسلام صفاته الخلقية والخلقية. وقد تكلم أهل التأريخ وأهل العلم، بل حتى أهل الحديث في هذا الأمر. الختان، ما معنى الختان؟ الختان مصدر ختن يختن ختانا. ما معناه في الاصطلاح طبعا وما والمعنى في اللغة القطع، ختان القطع. وفي الاصطلاح في حق الرجل قطع الجلدة، ويسميها بعضهم القلفة التي تغطي حشفة الذكر للرجل، وفي المرأة أيضا على خلاف كبير بين أهل العلم في ختان المرأة قطع بعض الجلدة العالية المشرفة على فرج المرأة. ويطلق الختان ويراد به موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، كما في الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فسماه الختان من إطلاق الشيء على مثلا جزئه، أو إطلاق الجزء على أو إطلاق البعض على الكل. انظر هذا الكلام موجودا في كلام أهل اللغة كما في النهاية في غريب الحديث والمطلع على ألفاظ المقنع وكتاب التعريفات. هذا ما يتعلق بتعريف الختان. لكن المسألة هل النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا أو من ختنه؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول، أول شيء سبب الخلاف، سبب الخلاف أن ما في حديث صحيح صريح يصلح للاحتجاج به، كل ما فيه بعض الأحاديث التي فيها كلام، فيها كلام لأهل العلم، وعدم ثبوت ما يمكن الجزم به جعل العلماء يختلفون في هذه المسألة. ولهذا الإمام أحمد على جلالة قدره توقف في هذه المسألة، توقف في هذه المسألة. ففي كتاب السنة لأبي بكر بن الخلال قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال سئل أبو عبد الله هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا؟ قال لا أدري. شوف أدب أهل العلم وأيضا تورعهم أن يقولوا عن شيء لا يعلموه نعلمه، فأين هذا من شغب بعض المنتسبين إلى العلم في أنه لو عرضت عليه مسائل كبار لأفتى فيها، ويفتي في الدماء وفي الأنفس وفي الأديان وفي الأموال وفي الأعراض وفي قضايا الأمة الكبرى مما عرض لو عرض على عمر لجمع له أهل بدر. هذا الإمام أحمد رحمه الله يسأل هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا؟ قال الله أعلم لا أدري. فهي سنة يا طلبة العلم ومنهج واضح وسنن لاحب في أن أهل العلم وطلبة العلم لا يستعجلون الفتوى ولا القول على الله بغير علم، وإنما يرجعون إلى العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. القول الأول أنه ولد مختونا مسرورا، مختونا عرفنا مختونا، مسرورا مش معناه من السرور ولا من السرة قطع السرة؟ نعم هو هذا، ولد مختونا مسرورا عليه الصلاة والسلام. لكن الذي ورد في حديث يثبت ذلك الحديث ذكر أهل العلم أنه لا يصح، وقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط وأبو نعيم في الحلية والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة من حديث هشيم بن بشير عن يونس عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي. وبالغ الحاكم رحمه الله في المستدرك على الصحيحين قال: وقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا. وقال السيوطي رحمه الله أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وقد أخرجه أبو نعيم بسند ضعيف، وبالغ الحاكم فقال تواترت الأخبار بذلك، وقد ثبت أنها لم تتواتر. وأخرج ابن سعد والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبيه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا. وأخرجه ابن جميع في المعجم بسند واهن عن ابن عباس. والحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. إذن أنه ولد مختونا، المستند الصحيح أن الحديث فيه ضعيف، أن الحديث فيه ضعيف. ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات، يعني موضوع يكون مكذوب حتى على النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: وليس فيه حديث ثابت. ليس فيه حديث ثابت يعني صحيح، صحيح الثبوت. لم يرد في أنه عليه الصلاة والسلام ولد مختونا حديث صحيح. وليس هذا من خواصه. هل من خواص النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر بعض الناس أنه ولد مختونا؟ لا، ليس من خواصه، لأن بعض الناس قد يولد مختونا ويولد يعني على صفة ليس عليها صفات سائر الولدان، مثل خروج الأسنان. بعض الناس ما شاء الله يولد وله أسنان. إذن ليس الختان من خواص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لازلنا في الحديث عن ختان النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الأول أنه ولد مختونا. وثبت أن الحديث الذي يذكره بعض الناس حديث لا يصح. قال المصنف رحمه الله: ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات. المحقق رحمه الله الكتاب ذكر أن ابن القيم ذكر أنه في الموضوعات، والمراد هو لا، ابن الجوزي له كتاب اسمه الموضوعات لكنه لم يرد فيه في هذا الكتاب، وإنما ورد في كتابه الآخر العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. وقصد في الموضوعات يعني في الأحاديث الموضوعة، فتبين حتى لا يتبادر إلى ذهنك أنه في كتابه الموضوعات وإنما في الأحاديث الموضوعة. ابن القيم رحمه الله له كتاب جميل اسمه تحفة المودود في أحكام المولود، وقد تطرق لهذه المسألة، لأن من أحكام المولود الختان، من أحكام المولود الختان. وبعض الناس كذا يعني للغلو في الجناب المصطفوي يذكر من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، والصحيح أنها لا تثبت خصيصة إلا بدليل، لا تثبت خصيصة إلا بدليل صحيح صريح على هذه الخصوصية، ولم يثبت في الختان شيء من ذلك. ابن القيم له كلام جميل في تحفة المودود بأحكام المولود، أن ولادة الصبي مختون ليست مدحا. ليه؟ ولادة النبي مختون ليست مدحا، لأن الختان سنة، فتفوت على المختون هذه السنة. قال: بل هو إلى الذم أقرب. شوف كيف يعني الغلاة في الجانب المصطفوي يقولون لا مختون عشان هذه كرامة أو معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. يثبت علماء السلف أن التكريم والمدح في خلاف ذلك، لأن العرب كانت تعتد وتفتخر بموضوع الختان، بل أحيانا يضع الناس حتى في عوائد الناس إلى اليوم يحطون مناسبة للختان ويدعى لها الناس، وهذه ترى بالمناسبة من المسائل العادية ليست من مسائل العبادات، يعني لا يثرب على أي قضية اللي يسمونها نزالة الوكيرة نزول البيت. إذا واحد مثلا من الله عليه ببيت ويريد يشكر نعمة الله عليه فهذه أمور كان العرب يفعلونها ولم يأتي الشرع بحديث صحيح لمنعها. قال ابن القيم رحمه الله العرب لا تعتد بصورة الختان من غير ختان وترى الفضيلة في الختان نفسه وتفخر به. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم من صميم العرب الذين هذه عاداتهم وطبائعهم وخصه بصفات الكمال من الخلق والخلق. يعني لا يجي واحد مثلا يزايد يقول أنتم معنى أنكم جفوتوا في حق النبي، لا لا، فأجمل منه لم تر قط عيني وأجمل منه، لم تلد النساء ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ولكن نقف في الخصائص والمزايا عندما أثبته الدليل. قال وخصه الله بصفات الكمال من الخلق والخلق والنسب، فكيف يجوز أن يكون ما ذكره من كونه مختونا مما يميز به النبي صلى الله عليه وسلم ويخصص؟ والختان من الكلمات التي ابتلى الله بها خليله، والأنبياء كلهم حصل منهم الختان، ويعني نبينا أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قصة معروفة في ذلك، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ومنها الختان. وهذا من الابتلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الختان من الفطرة، خمس من الفطرة، فكيف يكون مختوم؟ فتكون فيها مخالفة لفعل الفطرة والسير على نسقها. والختان ابتلاء، كم يصرخ الطفل وكم وكم، ومع هذا الصبر، فهذا مما يضاعف الله به ثواب المبتلى وأجره. والأليق بحال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسلب هذه الفضائل كلها فيولد مختونا، فهذه لا تحصل إلا بختانه في الدنيا. وأن يكرمه الله بما أكرم به الأنبياء والرسل ومنهم الخليل عليه الصلاة والسلام إبراهيم، فإن خصائصه أعظم من خصائص غيره من النبيين وأعلى. هذا ما تيسر إراده في هذا الحديث، سائلين الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما بمنك وكرمك يا كريم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وأدم على هذه البلاد أمنها ورخاءها ووحدتها وولاة أمرها وعلماءها واستقرارها واجتماعها وسائر بلاد المسلمين، ورد عنها وعن بلاد المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم رد عنا وعن المسلمين حقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين وكيد الكائدين، واحفظ بلاد الحرمين الشريفين، احفظ لها عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماءهم في كل مكان، في فلسطين وفي بلاد الشام. اللهم أصلح حال إخواننا في العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان ميانمار وغيرها من من يوجد فيه مستضعفون. يا قوي يا عزيز اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين الغاشمين الغاصبين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا ونحن نعيش الأمن والأمان في الحرمين الشريفين بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.